الآن نحن دخلنا في شهر ربيع الأول من عام 12 هجرية. لاحظوا هذا كل التحركات اللي تكلمنا عنها عن خالد. خالد بدأ في بداية محرم ثم صفر، والآن دخلنا في بداية ربيع أول. يعني كل هذا في شهرين، دولة في منتهى العظمة، أربع ضربات متتالية في شهرين. الآن يتقدم خالد من أليس إلى أمغيشيا، هذه قريبة من أليس، لكن أليس كانت تعتبر بمثابة معسكر أو مخفر أمامي لمنطقة أمغيشيا. أمغيشيا هي المنطقة التي تعتبر واحدة من مدن العراق الكبيرة، وكانت تنافس الحيرة عاصمة العراق الغربي في حجمها وفي كثرة سكانها وفي غناها وفخامة أسواقها. وإذ بالعجب العجيب يحدث لخالد، وصل إلى أمغيشيا وإذ هي خالية. الجيش الرئيسي الذي كان يحمي أمغيشيا هو الجيش الذي كان في أوليس، فلما طحنهم خالد لم يبقى جيش يحمي أمغيشيا. أهل أمغيشيا تركوها، بس يريدوا أن ينقذوا أنفسهم، تركوها سليمة. دخل خالد وجد مدينة سليمة، أسواقها، مبانيها، أثاثها، عتادها، أموالها، حتى يعني الطعام على الموائد. مدينة خالية بكل ما فيها من غنائم. الشيء الوحيد الذي لم يكن فيها، لم يكن فيها بشر. الشباب قتلوا في أليس، والنساء والأطفال والشيوخ والعجزة كلهم هجروا المدينة بسرعة لما سمعوا بانهزام جيشهم في أليس وباقتراب خالد، وانتشروا في الأرياف المجاورة بعيدا عن طريق تقدم جيش المسلمين. كل هذا من آثار نهر الدم. هذا كان هدف من أهداف خالد، حتى ينشر الذعر فينتصر بالرعب. وفعلا حدث هذا، استولى المسلمون على أمغيشيا، غنيمة باردة، مدينة كاملة في حجم العاصمة الحيرة بكل ما فيها من خيرات، وتجمع لديهم ثروة عظيمة. يقول بعض المسلمين: ما أصبنا من غنائم أعظم مما أصبناه في أمغيشيا. خالد بعد ما سيطر عليها أمر بهدم سورها، كانت يعني فتحا عظيما وخيرا عظيما للمسلمين. يقدر المؤرخون أن الغنائم، غنائم أمغيشيا، تعادل جميع الغنائم التي جمعت في كل المعارك الأربعة السابقة. وعلى النظام الإسلامي تم توزيع أربعة أخماس هذه الغنائم على المحاربين، وأرسل الخمس حصة الدولة إلى أبي بكر الصديق في المدينة. الآن المسلمون في المدينة تعودوا على أخبار الانتصارات من خالد من جبهة العراق، وغنائم الحرب تصلهم واحدة تلو الأخرى، حتى أغنت هذه الغنائم خزانة المسلمين وأفرحت قلوب المؤمنين، وصارت دولة الإسلام دولة غنية. واستطاع أبو بكر الصديق أن يجهز الجيوش ويمد الجيوش، حتى أن أبو بكر من شدة فرحته بانتصار خالد وبالغنائم التي أرسلت من أمغيشيا أمر، فجمع المسلمين في الجامع وخطب فيهم قائلا: يا معشر قريش، عدا أسدكم، يعني خالد أسد المسلمين، عدا يعني هجم، عدا أسدكم على الأسد. كان العرب يسمون كسرى الأسد لقوته وعظمته. يا معشر قريش، عدا أسدكم على الأسد فغلب على خراذيله، أعجزت النساء أن يلدن مثل خالد. الله الله، أي مدح وأي ثناء للإشادة بفضل خالد ابن الوليد المخزومي أسد الله وسيف الله، أعظم من هذا المدح الذي ذكره أبو بكر فتخلد في التاريخ وصار مثلا يذكر: أعجزت النساء أن يلدن مثل خالد. اليوم والمسلمون في ضعفهم وفي ذلهم وفي غلبة عدوهم عليهم، أعجزت النساء أن يلدن مثل خالد. نحن نحتاج أبطال مؤمنون صالحون يتجمعون باسم الله وباسم لا إله إلا الله محمد رسول الله، يقودهم بطل مثل خالد بن الوليد. ولن يظهر أمثال خالد في أمة فيها الضعف والخور والهزيمة النفسية والتسكع، لن يظهر. يظهر عندما يتربى جيل على معاني العز والإيمان والقرآن والجهاد والفهم الصحيح والابتعاد عن الانحراف والابتعاد عن الإرهاب، وإنما فهم الصحيح لمعنى الجهاد في سبيل الله رب العالمين الذي يعز المسلمين ويمنع العدوان عليهم. هذا الثناء أعجزت النساء أن يلدن أو أن ينشئن مثل خالد، هو أفضل ثناء ذكر بفضل خالد بن الوليد على مدى التاريخ. واستمر خالد في فتوحاته. الحيرة عاصمة العراق العربي غرب العراق، درة فارس اللامعة، حاكم الحيرة رغم أنها منطقة عربية كان فارسيا اسمه أزاد بيه. أزاد بيه هذا كان تصله الأخبار أيام عصيبة، جيوش أربعة تحميه تمنع الطريق من وصول خالد في كاظمة في نهر المكيل في الولجة في أليس، تتساقط الجيوش أمامه وهو يرى نهاية الحيرة تقترب. هذه الجيوش التي قادها ألمع القادة تتحطم أمام هجوم خالد، هل يستطيع هو بجيشه الصغير، لا ما بقى عنده إلا جيش صغير، أن يقاوم؟ وما جاءته التعليمات من الإمبراطور المريض أزاد بيه هذا حاكم الحيرة، كان قائد عسكري لحامية الحيرة جيش الحيرة الصغير، وكان شخصية رسمية هامة في دولة الفرس قائد الحيرة، وكان في مرتبة عظيمة في الشرف، وكان ملك الحيرة من جهة العرب، وإن كان ليس له صلاحيات ملك بالاسم هو إياس ابن قبيصة، لكن كان الزعماء الآخرين والأمراء العرب ما عندهم سلطات سوى ما يتعلق بشؤون العرب والقبيلة، أما قضية الدفاع والقرارات الرئيسية فكانت بيد أزاد به. هذا أزاد به بحكم أنه ابن بار من أبناء فارس وبطل من أبطالهم قرر أن لا يستسلم، مع أن ما عنده إلا حامية صغيرة، قرر أن يبذل قصارى جهده في الدفاع عن الحيرة، فأخرج الحامية العسكرية من ثكناتها وأقام معسكر خارج الحيرة في ضواحي الحيرة، ثم أرسل ابنه مع مجموعة من الخيال الفرسان لإيقاف تقدم خالد. كيف ستستطيع مجموعة من الخيال أن يوقفوا جيشا؟ أمر بأن القناطر المياه تفتح وتسيل بالماء من الفرات، من كثرتها تعرقل تحرك خالد وتمنع تحرك جيش عظيم مثل جيش خالد. بالإضافة إلى هذا وجد أن هناك سفن جعلها في هذه القناطر وهذه المناطق حتى أي واحد يحاول أن يعبر القناطر يضربوه بالسهام حتى لا يعبرها، فكل الترتيبات على منع خالد أصلا من الوصول إلى الحيرة. ابن أزاد بيه انطلق إلى مكان نهر العتيق بالفرات يبعد حوالي 12 ميل عن الحيرة، وشكل قاعدة له هو ومجموعة من الفرسان الذين معه. خالد استمر في طريقه، وقرر خالد أن يستخدم النهر لأن كثرة المياه في المنطقة عرقلت حركته، فقرر أن يتحرك بالنهر، فجمع حمولته الثقيلة في السفن والجيش يتقدم على الإبل، فالآن السفن والإبل تمشي مع بعض، يقود السفن العرب اللي كانوا في المنطقة ما أسلموا لكن بدأوا يساندوا خالد لأنهم وجدوا رحمة المسلمين ووجدوا يعني أن الإسلام أرحم عليهم من هؤلاء الفرس الظلمة، فالعرب الكفار يساندون الجيش المسلم. ما صار خالد مسافة بسيطة إلا وابن أزاد بيه وصلته الأخبار، فغير مجرى القناطر، فالنهر الذي يسير في خالد من الأنهر الصغيرة غير ابن أزاد بيه الماء عنه، فبدأ النهر بالانخفاض، وفوجئ خالد وإذ بالسفن التي عليها أسلحته ومعداته الثقيلة يرتطم بلقاع النهر، فعرف خالد أن القناطر قد سدت. هنا خالد عرف أن هذه المسألة ليست مسألة فعل جيش كبير، هذه حركة جيش سريع الحركة، فخالد ترك جيشه عند ضفة الفرات، شوف الانتباه العجيب والقدرة التحليلية العجيبة، وخرج في كتيبة من الفرسان بسرعة على طريق الحيرة، فلما وصل إلى منطقة باد قلية التي كان فيها ابن أزاد بيه وجد خيالة الفرس كما توقع وهم الذين يحركون القناطر، فوجئوا بأنه كانوا يتوقعون جيش يأتيهم وجيش بطيء، وإذ بحركة خفيفة، وإذ بخالد يأتيهم بنفسه مع فرسانه فهجم عليهم فذبحهم حتى آخر رجل وقتل ابن حاكم الحيرة. وفتح خالد القناطر فتدفق الماء مرة أخرى في النهر وتابع الجيش سيره عبر النهر. ابن أزاد بيه ما كان متوقع هذا، طبعا الذي يواجه خالد لازم يتوقع كل شيء، لكن ما كان يقظ بدرجة كافية. فجأة فوجئ بهجوم خالد وهكذا قتل هذا الرجل. سمع أزاد بيه بمقتل ابنه بمن فر من الخيال الذين كانوا معه، وسمع من المبعوثين القادمين من كتسفون بنبأ موت الإمبراطور أردشير، فوجد أزاد بيه نفسه غير قادر على تحمل أعباء المسؤولية، ابنه والابن موته شديد على النفس، والإمبراطور قائده يموت، والأخبار تصله في نفس اليوم، فقرر الاستسلام، فعبر نهر الفرات وانسحب إلى المدائن وكتب إلى بهمن قائد الجيوش الفارسية يعلمه بالأمر، وترك الحيرة ليس لخالد، تركها للعرب النصارى للدفاع عنها. فالآن صارت المواجهة بين خالد وليس بين الفرس، وإنما بين خالد وبين عرب النصارى الموجودين في الحيرة. تابع خالد تقدمه نحو هدفه، وترك السفن لما اقترب في الطريق، ورتب نفسه على أنه سيلقى مقاومة عنيفة في مواجهة الحيرة، عاصمة العراق الغربي ومن أعظم المدن، ويعني من أفخر وأفخم المدن، فتوقع أن يحموها بكل ما يستطيعون من قوة. خالد قرر ألا يقترب منها مباشرة، بدأ يدور حواليها، التف حول اليسار مبتعدا عن الحيرة من جهة الغرب، ثم ظهر في منطقة الخورنق وهي مدينة صغيرة مزدهرة على بعد 3 أميال شمال غرب الحيرة، ثم اجتازها خالد واقترب من الحيرة من الخلف. فوجئ خالد أن ما في مقاومة، اقترب من المدينة وإذ جميع سكان المدينة ما زالوا موجودين، لم يهربوا لكن ما في مقاومة. اقترب المسلمون، توقعوا كمين، ما في شيء، فتحوا الأبواب دخلوها، الناس يتفرجون عليهم ويتركونهم يدخلون. عاصمة العراق الحيرة تسقط بهذه الطريقة السهلة، فكان الجو غريب، له سلم له حرب، مدينة مفتوحة باستطاعة المسلمين أن يستولوا عليها. خالد أمر بالتوقف، الذي يحدث؟ لاحظ ملاحظة ثانية، أن جميع الشباب المقاتلين ما كانوا موجودين، موجودين فقط عجائب. أين ذهب الشباب؟ أين العرب النصارى؟ هذه عاصمتهم. فاكتشف أن الشباب انسحبوا إلى 4 قلاع تحيط بالحيرة، هم الآن سلموا المدينة لكن لم يسلموا القلاع، تصرف غريب جدا. وأربع زعماء عرب كل واحد مع من معه يتولى الدفاع عن أحد القلاع. فكروا قالوا أحسن طريقة للهجوم أن احنا نقسم الجيش إلى 4 أقسام ونحارب من قلعة وهو يحارب تحتنا، فنستطيع أن نهزمه بهذه الطريقة. كل قلعة، تتكلم عن قلعة ضخمة كبيرة في ضواحي الحيرة، كل قلعة فيها قصر يعيش فيه قائد القلعة، ولذلك كانت تسمى القلاع باسم القصور. فهذه القلاع الأربعة هي قلعة القصر الأبيض، فيها إياس ابن قبيصة ملك العرب من قبل الفرس، وقصر العدسيين فيه عدي بن عدي، وقصر بني مازن فيه ابن أكال، وقصر ابن بقيلة وفيه عمرو ابن عبد مسيح، وهذا اسم مهم في هذه القصة، عمرو ابن عبد مسيح. خالد لما عرف القصة قسم جيشه أيضا 4 أقسام ووجههم إلى هذه القلاع على نفس الترتيب الذي ذكرنا فيه القلاع. الجيش الأول بقيادة ضرار ابن الأزور، والجيش الثاني بقيادة ضرار ابن الخطاب. ضرار ابن الخطاب ليس أخو أو قريب عمر بن الخطاب، لا يقرب له، فقط اسم متقارب. والقسم الثالث هو بقيادة ضرار ابن المقرن، والقسم الرابع بقيادة المثنى ابن حارثة، وأصدر أوامره إلى هؤلاء أن يهاجموا القلاع لا ينتظرها تهجم عليكم. وفعلا فوجئ الكفار أن المسلمين اقتربوا وبدأوا بالهجوم الفوري، وأرسلوا إعلان فوري إليهم، تاروا إما الإسلام وإما الجزية وإما القتال. ثم أمر خالد بتوقف في القتال، قال أمهلوهم يوما، وراهم قوته ثم قال دعهم يفكروا.